بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير آيات من سورة الأعراف، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات في ذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وذكر أمره مع سحرة فرعون. قال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقد تقدم الكلام على هذا إجمالا. هنا يطرح سؤال: كيف يوصف السحر بأنه عظيم مع أن الله سبحانه وتعالى وصفه بغير ذلك، وقال في شأن أهله: ولا يفلح الساحرون، وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالجواب أنه عظيم في أعين الناس أو في أعين أهله، لكن هو في الحقيقة عند الله باطل بلا شك. قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. في إلقاء موسى عليه السلام العصا كان بوحي. قال: فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي فألقاها، فلما ألقاها إذا هي تبتلع ما يفترونه وما يأتفكونه وما يختلقونه من السحر. قال تعالى: فوقع الحق، ثبت الحق، وبطلت محل ما كانوا يعملون من السحر. قال تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صاغرين أذلاء. كيف يوصفوا بأنهم أذلاء وهم آمنوا عن السحر؟ فهذا يتجه إلى أحد أمرين: إما أننا نقول إن قوله تعالى فغلبوا هنالك، السحرة غلبوا وانقلب من أتى بهم صاغرا وهم فرعون ومن معه، أما السحرة فمن الله عليهم بالإيمان، فهذا وجه. أو يقال إنهم كانوا صاغرين مهزومين في المعركة التي خاضوها مع نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والصاغر الذليل المهزوم، ومنه حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون. قال تعالى: وألقي السحرة ساجدين. أيضا هنا سؤال يطرح: كيف وصفوا بأنهم سحرة ولا سجود مع السحر؟ لا سجود مع السحر، فكيف قيل سحرة وفي ذات الوقت قال تعالى في شأنهم: وألقي السحرة ساجدين؟ فأجاب أهل العلم على ذلك بما حاصله: إنهم أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر، أطلق عليهم سحرة باعتبار السحر الذي كانوا فيه، والإطلاق باعتبار ما قد فات سائغ، وباعتبار ما هو آت سائغ أيضا. فمثل ذلك قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. متى نؤتيهم أموالهم؟ عند البلوغ. كيف ولا يتم بعد بلوغ؟ قال العلماء: أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم. ولذلك قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام: يتيم أبي طالب، مع أنه كان كبيرا، لكن قيل إنه يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه من اليتم عليه الصلاة والسلام. فالإطلاق بما قد فات سائر ما لم يكن فيه جرح لأحد، والإطلاق بما هو آت أيضا سائر، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأطلق على أموال اليتامى أنها نار باعتبار ما ستؤول إليه تلك الأموال، فستؤول عياذا بالله إلى نار. ومنه قول السجين الذي كان مع يوسف الصديق عليه السلام: إني أراني أعصر خمرا. كيف أعصر خمرا؟ الخمر معصور أصلا، إنما المعنى أراني أعصر عنبا فيصير العنب إلى خمر. فأطلق على العنب خمر باعتبار ما سيؤول إليه هذا العنب، أني أراني أعصر خمرا. فقوله تعالى وألقي السحرة ساجدين أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه قبل الهزيمة قبل الإيمان. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، هذا دلالة من أعظم الدلالات على أن القلوب يملكها الله. فهم قبل قليل كانوا يتناقشون ويتساومون على تحديد الأجر، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وكانوا عتاة في الكفر والضلال. ولكن عندما يمن الله على العبد بالإيمان لن يستطيع أحد أبدا أن يصرفه عن الإيمان. ولعل في قصة امرأة فرعون دليل أيضا على ذلك، فمع أنه كان طاغية عنيدا ولكن لم يستطع أن يؤثر على قلب امرأته المؤمنة. قال تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن، يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن، هل تأذن لي أن أؤمن أو لا أؤمن؟ يظن هذا بغبائه. جهل أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت نفسك يا عبد الله لا تستطيع أبدا أن تتحكم في قلبك الذي هو في صدرك. وإن شئت فاستمع، هل أنتم جميعا يا أهل الإسلام في هذا المكان هل منكم أحد يستطيع أن يسب ربه؟ الحمد لله، كلنا لا نستطيع ذلك، ونسأل الله الثبات على الإيمان. فهو قلبك لك لا تستطيع. وهكذا الكافر لا يستطيع أن يقدم إخلاصا بأن الله واحد، لا يستطيع ذلك. فكما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا تستطيع أن تتحكم أنت نفسك في قلبك الذي هو في صدرك، فما ظنك بقلوب الآخرين؟ قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالقلوب لا يملكها إلا الله. ولذلك أنت قد تكون تحب شخصا وهو يكرهك، أو تكره شخصا وهو يحبك، تكرهه كرها شديدا وهو يحبك حبا شديدا والعكس، وهذا وارد، وتتعجب من أمر نفسك. كما قال القائل الذي أخذه الولع بحب امرأة سوداء فطساء كرتاء، كل الصفات الذميمة فيها ولكن قذف حبها في قلبه، وهذا شيء قدره الله. فطفق يقول أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، حتى الكلاب السوداء التي هي شياطين أصبح يحبها لأن المحبوبة سوداء، كل شيء أسود أصبح يحبه. فسبحان الله الذي يملك القلوب ولا يملك أحد سواه عز وجل. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. هكذا يتصور أن الإيمان يحتاج إلى إذن، ثم بدأ يفتري إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، تدبير دبرتموه أنتم وموسى، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني بذلك قاتله الله أن هذا الذي حدث كان عن تدبير ومؤامرة بينكم وبين موسى على نبي الله موسى السلام، وكاذب في قيله، بل يعلم يقينا أن موسى عليه السلام رسول من عند الله. ولذلك قال له موسى عليه السلام لقد علمت أنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. أنت عارف يقينا هذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يهددهم ويتوعدهم، هكذا قال لهم. وسبحان الله، حينما يوصف النبي الكريم كليم الله بأنه ماكر ويمكر ليخرج أهل المدينة منها ويحتلوها هو، ويوصف كذلك بما قاله فرعون وآل فرعون في شأن موسى، قالوا في شأن موسى عليه السلام أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. أصبح موسى عندهم مفسد في الأرض وأصبح فرعون يهدي إلى سبيل الرشاد إذ يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قيل معنى التقطيع من خلاف أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى مع اليد اليسرى خلف خلاف. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ليس فقط سيقطع الأيدي والأرجل من خلاف رجلي اليمين مع يد الشمال، ليس فقط هكذا، بل لأصلبنكم أجمعين. وفي الآية الأخرى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وقيل من شدة الصلب والرباط كأنه يدخلهم في النخل. بماذا أجابوا أمام هذا التهديد؟ إن إلى ربنا منقلبون. إجابة فيها أدب وفيها إيمان وفيها تذكير. إجابة فيها أدب في الحديث حتى مع الكافر، وفي ذات الوقت تذكير له وبيان لثباتهم على الإيمان، بيان لشدة ثباتهم. إنما قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون. سواء قتلتنا الآن أم متنا بعد ذلك أو قتلتنا بعد ذلك فمصيرنا جميعا إلى الله، نحن إليه راجعون. فهكذا تذكير بأدب، تذكير بأدب، كما قال موسى لفرعون لما قال له فرعون فما بال القرون الأولى، أين ذهبت القرون التي مضت وانصرمت وأنت تقول سنبعث. يجيب بكل أدب معلما مذكرا، علمها عند ربي، لم يقل له في الجحيم أو إلى آخره، يثيره ويثير قبائلهم. علمها عند ربي في كتاب، مكتوبة في كتاب، أعمالها مكتوبة في كتاب. ثم يذكر بالله سبحانه ويعرف بالله، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم يستمر في البيان، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يذكر بالله سبحانه وتعالى. فأدب نستفيد من كتاب ربنا، ذلكم الكتاب المبارك الذي يطفي على ألسنتنا وعلى كلماتنا كل خير وكل بركة. قالوا إن إلى ربنا منقلبون، أي راجعون إلى الله لعله يسمع ويعقل. ثم قالوا مذكرين أيضا بالله، فمن حق المعتدي أن يذكر بالله. وفي الحديث إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال ذكره بالله. قال ابن آدم الأول لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقالت مريم لما تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ألجو إلى الرحمن مستجيرة به طالبة منه أن يعيذني منك إن كنت تتقي الرحمن. وهكذا النصوص في هذا الباب كثيرة. لما جلس ابن العم بين رجلي بنت عمه فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وتتوالى النصوص التي فيها تذكير المعتدين بالله. تقدم قول موسى للسحرة عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيشرع تذكير المعتدين بالله عز وجل. قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ما الجرم الذي أخذته علينا؟ ما الجريمة التي ارتكبناها؟ ما الشيء الذي تلومون عليه؟ أتلومون على أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ جاءتنا الآيات كنا نظنه ساحرا فما وجدناه ساحرا، بل وجدناه آيات بينات من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنا بها لما جاءتنا. فهكذا التعقل والعقل، إذا جاءك الأمر من الله فاسمع واطع، إذا جاءك الحق فاقبله بلا تردد، فإن الشخص يصرف عن الحق إذا لم يقبله في الحال وفي التو. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمن بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهكذا أهل الكفر دوما ينقمون على أهل الإيمان إيمانهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ فنقول لأهل الكتاب، للنصارى ولليهود وغيرهم، ما الذي تأخذونه علينا؟ أتأخذون علينا أننا نقول الله أكبر؟ هل هذا عيب فينا؟ أتأخذون علينا أننا نقول لا إله إلا الله؟ ما الذي تأخذونه علينا؟ أتأخذون علينا أن نقول نحن عبيد لله؟ أتأخذون علينا أننا صدقنا بالمرسلين كلهم؟ ما الجريمة التي ارتكبناها؟ أتأخذون علينا أننا نقول لا نزني لأن الله حرم الزنا، ولا نسرق لأن الله حرم السرقة؟ ما الذي أخذتموه علينا؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ وهنا نفس المقولة يقولها سحرة فرعون لما آمنوا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هذا عيب فينا؟ ثم قالوا سائلين الله الصبر، فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله، ولا قدرة لهم على تحمل أذى هذا الظالم إلا بالله. فمن ثم وأمام هذا التهديد بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب على جذوع النخل، وهو رجل سفاح، رجل قتال، رجل لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، بل يذبح الأبناء الأطفال الرضع يذبحهم، فكلامه لم يخرج من فراغ، بل هو متمرس في الإجرام، عتل في هذا الباب. ومع ذلك كله ثبت الله هؤلاء المؤمنين من السحرة، قالوا سائلين الله الثبات، ربنا أفرغ علينا صبرا، كأنهم طلبوا من الله أن يصب عليهم الصبر صبا، ربنا أفرغ علينا صبرا. فصبرنا يا إخوة هو بالله، ولن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله، أبدا لن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله. وفي هذا حامل لنا على أن نسأل الله أن يصبرنا. ولذلك جاء في قوله تعالى للرسول الأمين عليه الصلاة والسلام واصبر وما صبرك إلا بالله، أي لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. فهذا إخبار المراد منه الحث على سؤال الصبر. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، وهكذا نقول أمام الأعداء عموما. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فسؤال الصبر مطلب. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا على الإسلام، فالمثبت من ثبته الله. وقال الملأ من قوم فرعون، بدأ المحرضون من الأشقياء في تحريضهم، بدأوا تحريضهم لم يتركوه بما فيه من شر، فهو نفسه شر، كله شر، لم يتركوه بشره الذي فيه، بل أيضا طفقوا يحرضونه مزيد تحريض على أهل الإيمان. بدأوا في التحريض ليس في التذكير بالخير، إنما بالتحريض على الشر، ذلك لأنها بطانة سوء، عياذا بالله بطانة سوء، عياذا بالله تذكر بالشر. وكان منهم النادر القليل الذي يقيم الله به الحجة على فرعون ومن معه، لما قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويك كاذبا فعليه كذبه ويك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هنا بطانة السوء بدأت تذكر فرعون بالشر وتحث عليه وتنميه فيه، وعلينا أن نتخذ بطانات صالحة. إذا حدنا عن طريق الله ذكرتنا، إذا ظلمنا أحدا من البشر ردتنا ومنعتنا من ظلم البشر، لا تتركنا لأهوائنا، فنحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم ونقبل وندبر، نحن بشر ضعفاء ولا قوة لنا إلا بالله. ثم بجليس صالح يذكرنا إذا غفلنا وينهانا إذا عصينا ويأمرنا إذا قصرنا في فعل الخير، فهذا من ثمار الجليس الصالح. أما الجليس السوء فيحض على الشر ويرغب فيه، ولذلك فإن نبي الله موسى عليه السلام أدرك ذلك، والأنبياء الكرام أعقل الخلق، فسأل ربه سؤالا حسنا كريما: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى تطلب أن يكون هارون نبيا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالجليس الصالح مطلب. ذلك الرسول كان يوما ذات ليلة في بيته فاعتراه ما يعتري البشر قبل النزول والله يعصمك من الناس، اعتراه ما يعتري البشر، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فما هي إلا دقائق. وسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص قد أتى ممتطيا سيفه ومعه رمحه. قال له النبي: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ينبغي أن نحرص على جليس صالح يعلمنا إذا جهلنا، تنظر إليه ولسانه رطب بذكر الله، تلتقط منه ترطيب اللسان بذكر الله، تستحمي نفسك وأنت في لغو وهو في ذكر، تراه يقبل على أبويه يقبل رأسهما يقبل أيديهما، فتتعجب من نفسك، أنت خرجت من البيت مغضبا لوالديك، فإذا بك ترى شخصا يقبل يد والده أو يقبل رأس والده أو والدك، فتستحي على نفسك وتراجعها، فالجليس الصالح فيه خير. أما فرعون فلم يوفق لهذا، بل أتى ببطانة سيئة تذكره بالشر: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قيل: كان لفرعون إله يعبده في السر، هذا عند تفسير قوله ويذرك وآلهتك. قال عدد من المفسرين: كان لفرعون إله صنم يعبده سرا بعيدا عن أعين الناس، فهذا أحد الوجوه في تفسير ويذرك وآلهتك. أمام الناس يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، وبعيدا عن أعين الناس يعبد الصنم الحجر. هكذا قال فريق من المفسرين، وقال آخرون إن المعنى ويذرك وآلهتك بمعنى ويذرك وإلهتك أي عبادتك، أي ويترك عبادتك. ماذا قال فرعون؟ قال بلهجة الاستعلاء والكبر التي هي لهجة الطغاة والبغاء على مدار الأزمان والأيام والسنون، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نترك النساء أحياء، نذبح الأبناء ونستحيي النساء، وإنا فوقهم قاهرون، نذلهم ونفعل. هكذا تهديدات. وكم من شخص هدد بمثل هذه اللهجة وبمثل هذه الطريقة، فما مرت إلا أيام وحل به من نقم الله ومن بلاء الله ما حل به من البلاء والنقم ما قد حل. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون. يظن أن منتهى القوة إليه، كلا، بل منتهى القوة إلى الله هو القوي. هو العزيز الغالب سبحانه وتعالى. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اطلبوا العون من الله، واطلبوا الثبات من الله، واطلبوا النصر من الله. وهذا النداء وإن كان من موسى لقومه هو نبي كريم نقتدي به، فلنطلب نحن جميعا العون من الله، خاصة في هذه الأيام والأونة التي تمر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لزاما أن نحسن الاعتصام بالله، وأن نجتهد في دعائه ورجائه حتى يحفظ لنا بلادنا من شرور الشريرين الذين يريدون بها السوء والمكروه. فالأمم تتداعى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من كل صوب ومن كل حدب، وبداخل هذه البلاد أقوام يتكلمون بألسنتنا ومع ذلك قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، عياذا بالله منهم ومن شرهم. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله، فلنطلب من الله العون. ولم يكن بوسع الإسرائيليين الذين كانوا مع موسى عليه السلام أن يقاوموا فرعون، ولم يكن لموسى جعد بدني أو عسكري يقاوم به فرعون، لكن قال المقولة الكريمة استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، اطلبوا العون من الله. فلا تغفلوا أيها الإخوة عن دعاء ربكم وسؤال بارئكم حتى يسلمكم الله ويسلم لكم بلادكم. فقد يبتلى العباد ولطاعتك أنت لله تسلم وتغنم، وقد يستجيب الله لك فيصرف الله الضر عن البلاد وعن العباد. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، كل الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولنعم ما قال العاقبة للمتقين، فدائما العاقبة الحسنة لأهل التقى، والدمار والإبادة والنكال على أهل الشر عياذا بالله من الشر وأهله. قالوا أي قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن تبعث، ونحن في أذى، أولادنا يذبحون، نساؤنا تمتان، رجالنا يسخرون، ثم أنت أيضا جئتنا، فها نحن نهدد ونحن نتوعد، سنقتل أبناءهم، سنزداد تقتيل الأبناء، ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون. هم بشر، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فصبرهم قائلا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فالأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، يداولها الله بين الناس، كم من ذاهب ذهب وكم من آيب رجع، أمور يدبرها الله، يعز ويذل، يكرم ويهين، يخفض ويرفع، يبتلي ويعافي، يعطي ويمنع، يفعل ما يريد. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم بدأت الاختبارات والابتلاءات لفرعون لعله يرجع، ولمن معه لعلهم يرجعون. سلطت عليهم ابتلاءات واختبروا اختبارات لعلهم يرجعوا إلى طريق الله. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بسنوات الشدة والكرب والبلاء، ونقص من الثمرات، الأرض لم تعد تنبت وليس هناك ماء، الجفاف أصاب البلاد وحل بالعباد. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، ونقص من الثمرات، نقص من الثمرات، فالجدب والجفاف كل ذلك أيضا مقدر، يقدره الله سبحانه وتعالى. ولنرهب كثيرا مع ما يحيط بنا من بلاء، ومع تسلط الشراذم اليهود على منابع النيل. إذا اتقينا الله فتح الله علينا بركات من السماء ومن الأرض. ولعل الله سبحانه في هذه الآونة التي تشرذم فيها نصارى جنوب السودان وأسسوا دولتهم، لعله يتحقق قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وربي على ذلك قادر. والحجارة التي أرسلت على قوم لوط قال تعالى في شأنها وما هي من الظالمين ببعيد. فربنا على كل شيء قدير. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يذكرون. استفدنا أمورا أن من مقاصد الابتلاءات ارجعك إلى الله. ارجعك إلى الله من مقاصد الابتلاء يعني تبتلى حتى ترجع إلى الله. إذن وحتى لا تبتلى ارجع إلى الله. يعني إذا كان من مقاصد تسليط البلاء عليك بلاء بمرض، بلاء بحاكم ظالم، بلاء بفقر، بلاء بأي نوع من أنواع البلاء، بجار سوء بغير ذلك، إذا كان من مقاصد الابتلاء أن ترجع إلى الله فارجع إلى الله حتى لا تبتلى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. هذه سنن الله في الكون، سنن الله في الحياة، فاعقلها ولا تكن جاهلا غبيا. أعقل سنن الله في الكون كيف تسير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وإن ابتليت وأنت مطيع فلرفعة درجاتك ولإكرامك. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أو بالسنوات شدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعظون ويعتبرون. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه إن وسع الله عليهم بأن ساق إليهم المطر وأزمرت أرضهم ثمرتها وحلبت مواشيهم حلبت المواشي وتناموا وتكاثروا قالوا لن آتي نحن حقيقون وجديرون بأن نكون هكذا نحن ونحن وبلادنا وبلادنا كاللهجات والنعرات القومية الباطلة التي يتشدق بها المتشدقون. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نحن جديرون بهذا أن نعطى مثل هذا نحن أحق بهذا. وإن تصبهم سيئة إن حلت بهم بلية يطيروا بموسى ومن معه يتشاءموا بموسى ومن معه قل أنت السبب أنت شو منذ أن رأيناك والفقر يحل بنا. وهكذا شأن أهل الكفر مع أنبياء الله ورسل الله. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وقال قوم صالح لصالح ومن معه عليه السلام إنا تطيرنا بكم اطيرنا بك وبمن معك. وهكذا هنا وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والطيرة أصلا شرك. الطيرة شرك. وهي كانت في الزمن الأول زمن الجاهلية الرجل يريد أن يعمل عملا فيفكر يعمل أو لا يعمل فيقول آتي بطائر أمسك الطائر في يدي وأرسله إلى أعلى إن طار يمينا سافرت وإن طار شمالا لا أسافر. الطيرة شرك. فيمسك الطائر ويقرر بناء على حركة الطائر السفر من عدم السفر. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طيركم عند الله حظكم والمقدر لكم عند الله مكتوب. قال تعالى وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله المكتوب لهم مسطر عند الله. كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قيل عمله مصاحب له المقدر المكتوب معه وقيل كتب عمله الذي عمله. قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون رد على نفاة القدر الذين ينفون أن الأمور مقدرة. قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذا جئتنا بأي آية أي معجزة لن نؤمن. هكذا من قسوة القلوب يقولون لموسى عليه السلام مهما جئت به من معجزات لن نؤمن لك. جئت بالعصا جئت باليد جئت بأي معجزة لن نؤمن لك. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لن ننخدع أبدا بسحرك. فأرسلنا عليهم الطوفان السيل الغزير الذي دمر البيوت ودمر الجسور وأخرق الثمار هدم البيوت. أرسلنا عليهم الطوفان ثم كشف الطوفان عنهم البيوت دمرت، دخل أن يتعظوا ويتوبوا. قال لا، قصرنا في بناء الجسور، ما بنيناها نأتي بالمهندسين الذين فعلوا الجسور نحاكمهم، ما أتقنوا البناء ولا أحكموه، دون بالمهندسين المحاكمة، ويجتمعون كلهم لتدعيم الجسور ولا يفكروا أبدا أن الذي فعل بهم هذا هو الله. من الذي سلط الطوفان؟ هو الله. من الذي دمر به البيوت؟ هو الله. قال تعالى فرسلنا عليهم الطوفان، اتجهوا لتدعيم الجسور وزرعوا مرة ثانية وأثمرت أرضهم، أي نعت ثمرتها، فسلط الله عليهم الجراد لا يبقي ولا يذر. الجراد يأتي جماعات، الحمد لله الذي ما ابتلينا به هنا، يأتي جماعات. الأرض خضراء الآن، ما هي إلا ربع ساعة تكون الأرض سوداء مظلمة، انتهى كل ما عليها من النبات، يأكله الجراد، جند من جند الله، يسلطه الله على من يشاء. دخل الجراد دمر الأراضي بعد أن بذلوا فيها أموالا للإصلاح وإيصال الماء إليها، نزل الجراد أباد الخضراء تماما، وغزاهم في البيوت، يدخل في جيب الشخص منهم، يدخل في ثوبه، يدخل في قدر الماء الموجود، نكد عليهم حياتهم، وكل ذلك بإذن الله، فضلا عن إتلافه الزروع والثمار. خلاص نأتي بسم ونأتي بشباك ونأتي، وجلسوا يخططون أيضا لمكافحة الجراد في مهوآت، يفكرون في اتجاه آخر، لم يفكروا في أن يتوبوا إلى الله حتى يصرف عنهم الجراد، تفكيرهم متجه إلى شيء آخر. فكروا في الجراد، أرسل الله عليهم القمل، تعرفون القمل، قيل في القمل السوس الذي في المحاصيل الزراعية، وقيل القمل الذي يدب إلى الرأس، وقيل القمل البق، لكن هنا أرجح الأقوال القمل على بابه، القمل على بابه، قيل هنالك في سورة البقرة البعوضة هي البق، إن هو القمل، هو القمل الذي يتسرب إلى الرؤوس. قد لا تتصور أنت العذاب بالقمل كيف يكون، لكن إذا استدركت أو تذكرت حديث كعب بن عجرة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والقمل يتناصر على وجهه، نازل على وجه كميات ويملأ شعره وجسمه، رأه النبي قال ما كنت أظن أن الأمر يبلغ إلى هذا الحد، فأمره بحلق رأسه، وجاءت الفدية، من كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. يقول المفسرون القمل ملأ شعورهم لدرجة هائلة، ليس الشعر تحت الآباط قمل، في العانة قمل، في الدبر قمل، يدخل في الدبر، في الفراش قمل، تنام قلق مضطرب، الفرش كله قمل، الأرض مليئة قمل، عذاب من الله لا يتوقع ولا يتصور. لعلهم يقولوا يا رب اصرف عنا القمل، يا رب اصرف عنا القمل، ما فكروا في هذا، يتركوا زمنا حتى يتوب، لا نحن نبحث عن مبيدات حشرية لهذا القمل، يبحث براحته، لكن الذي يكشفه هو الله، لن ينكشف إلا إذا كشف الله. بعد القمل تأتي الضفادع، ملأت الأراضي، ملأت البيوت، نقيق مستمر، لا تستطيع أن تنام، وأنت نائم تدخل ضفدع في فمك، تدخل ضفدع في القدر الطبيخ، تدخل ضفدع في الطريق، تمشي على ضفادع، حياة نكد بهذه الطريقة، وهي جنود يرسلها الله على من يشاء، تركوا زمنا لعلهم يقولوا يا رب اصرفها عنا، يا رب اصرفها عنا، هذا غير وارد، هذا غير وارد، لابد نبحث عن ماذا مبيد للضفادع، تفكير غبي عياذا بالله من البعد عن طريق الله. بعد ذلك جاءهم الدم، صوره متعددة، المرأة التي تحيض 3 أيام تصبح تحيض 20 يوم، 25 يوم، دماء مستمرة ونزيف مستمر واستحاضات مستمرة، جروح لا تتجلط مع الدماء، الدم لا يتجلط، يستمر نازفا، حتى القدور ابتلوا بأن القدور التي فيها ماء تحمر، من أين؟ من عند الله، سلط عليهم الدم من كل اتجاه، حياة نكد ليس لها كاشف إلا الله، يسلط عليهم كل ذلك ليتوبوا وينيبوا، ولكن ما تابوا ولا أنابوا. قال تعالى آيات مفصلات، يعني بين كل آية والأخرى فواصل زمنية حتى يتركوا للتوبة. قال تعالى فاستكبروا عن الحق وكانوا قوما مجرمين، هكذا وصفهم ربنا. نعوذ بالله من الإجرام، نعوذ بالله من الإجرام، ونسأل الله الاستقامة على أمره، على كتابه وعلى سنة رسوله. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.